بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد، نحب أن نرحب بإخوتنا الذين سعدنا بهم هذه الليلة، ونقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وهنيئا لكم ما حباكم به المولى من فضل، وما تكرم به عليكم من إنعام، حيث أتيتم إلى هذا المكان الطاهر ملبين مكبرين مهللين، ترجون ثواب الله وتطلبون الأجر والغنيمة. فهذه نعمة عظيمة الإنسان عليه أن يشكر الله عليها، لأجل أن يضاعف له ربه الأجر ويزيد في الثواب. لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنت أيها الأخ المبارك أتيت من مكان بعيد ترجو ثواب الله وتخشى عقابه، أتيت مهللا مكبرا، أتيت مبتعدا عن الأهل والولد، أتيت لترى الكعبة وتطوف بها، ولتسعى بين الصفا والمروة، ولتشرب من ماء زمزم، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والنعم الجسيمة. وإنما ينبغي على الإنسان أيها الأحباب أن يستغل وقته فيما يرضي الله عز وجل، فالوقت ثمين جدا، يستغله في الأعمال الصالحة، لأن الله يقول في محكم التنزيل: والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع إلى السماء ويسجل لصاحبه ويضاعف له به الأجر والمثوبة. فأكثر من الأعمال الصالحة. يقول أحد الأحبة: ما هو العمل الذي يمكن أن أفعله وأكرس عليه؟ نقول: من أفضل الأعمال الطواف، يعني تكرار الطواف، 7 أشواط ثم 7 أشواط ثم 7 أشواط وهكذا. لماذا؟ لأن العبادات الأخرى يمكن للإنسان أن يفعلها في أي مكان، فيمكن أن يقرأ كتاب الله في أي مكان، ويمكن أن يهلل ويكبر ويستغفر في أي مكان، ويمكن أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر في أي مكان أيضا. لكن الطواف لا يكون إلا في هذه البقعة المباركة، الطواف لا تكون إلا في هذا المكان الطاهر. فإذا طاف الإنسان وصلى ركعتين، يسأل دائما حتى ولو كان وقت نهي، نقول نعم، إذا طفت فأتبع الطواف بصلاة ركعتين، ولو كان ذلك بعد العصر أو بعد الفجر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوه من الصلاة، لأن الإنسان لو جلس في الحرم مثلا بعد صلاة الفجر وأراد يتنفل، نقول لا، الوقت ليس وقت نافلة، وإنما إذا طاف يصلي ركعتين بعد العصر، كذلك في جميع أوقات النهي وغيرها. إذا طاف يتبع الطواف بصلاة ركعتين سنة الطواف. أين يصليهن؟ قلنا: يصليهن خلف المقام، يصليهن في الحرم، يصليهن بعد عودته إلى الفندق في أي مكان، ينوي بقلبه أن هذه سنة الطواف ويصليها في أي مكان. فاحرصوا رحمكم الله على الاستفادة من هذا الوقت فيما يرضي الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل عمرتكم وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة. قراءتنا أيها الأحباب في كتاب الطلاق، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والطلاق هو إنهاء العلاقة الزوجية بالطريقة التي المتبعة شرعا. فالإنسان إذا طلق، هناك طلاق سني، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، وهناك طلاق بدعي، أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها وهي في طهر جامعها فيه. ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وعايسة. الصغيرة اللي ما بدأ الحيض، والعايسة اللي بلغت من العمر أكثر من 50 سنة، لا سنة ولا بدعة بالنسبة لها. وأما ذوات الأقراء فمن السنة إذا أراد الإنسان طلاقها أن يطلقها طلقة واحدة لا يزيد، وفي طهر لم يجامعها فيه. أما إذا طلقها طلقتين أو أكثر، أو طلقها في حيض، أو طلقها بعد جماع في طهر، فهذا طلاق بدعي يقع، لكن أمر الإنسان أن يراجع لأجل أن يكون الوقت الذي يطلقها فيه طلاقا سنيا ولا يزيد على واحد. عندنا الآن كلمات ذكرها المؤلف رحمه الله وهي قد تكون نادرة، يعني إذا طلق 4 نساء دفعة واحدة، إذا طلق 4 نساء دفعة واحدة، نقول هذا قد يكون من أندر أو أندر من النادر، وإن كان مر بنا في الصدر الأول حينما وقت النبوة، وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام، من تزوج أكثر من 90 امرأة، تزوج أكثر من 90 امرأة، منهن 20 امرأة هو أول زواج لهن، يعني أبكار، و70 امرأة سبق لهن الزواج من قبل، ومنهن 4 بنات لأبي سفيان بن حرب وهو شيخ مكة ورجلها الأول، فمنهن 4 من بناته. وكان طريقته يقول: إن كنا طويلات الأعناق، طويلات الأعناق يعني العنق طويل، ومتى كان عنق المرأة طويلا فإنه من المرغبات فيها، إن كنا طويلات الأعناق حسنات الأخلاق، ولكني رجل مطلق، اذهبنا. فيذهب 4 جميعا. وهذا قلنا يعني سيأتينا إن شاء الله في قراءتنا الليلة، لو قال للأربعة أنتن طوالق، أو من حاضت منكن فهي طالق، أو من طهرت فهي طالق، وهكذا. ولكن يعني قلنا أيضا في درس سابق، لو إن الناس يعني حاولوا أن يكون الطلاق سليما من كل ما يعكر صفوه، ولا يطلق الإنسان إلا في طهر لم يجامعها فيه، لقل الطلاق أو لندر. وقد جربت ذلك، قلت عن تجربة، جربت ذلك على مدى 20 عاما. فيأتي الإنسان يطلق، فنسأل المرأة، نقول: متى أنت حائض أو طائرة؟ قالت: لا أنا الآن حائض. نقول: إذن الطلاق الآن لا يجوز. أنا طاهر. تقول: طيب متى حصل الجماع؟ قالوا: أمس أو قبل أمس. نقول: إذن لا يجوز، بعد الطهر وعند الاغتسال تأتون وتستلمون الأوراق ونوقع الموضوع، يذهبون ولا يعودون، لأنه يعني كان الطلاق نتيجة مشادة بينهم وعراك في الكلام، ثم بعد ذلك يجدون أنهم أخطأوا التصرف ولم يحسنوا التعامل، فيجدون فيعدلون عن هذا فيكون الطلاق قليلا أو أقل من القليل. الآن نقرأ عبارات يعني من باب الفائدة، وإلا فهي أندر من النادر. إن حضتن للأربع فأنتن طوالق، إن طهرتن فأنتن طوالق. هذا لا يقوله إنسان يعني في وعيه وإدراكه وفي حسن تصرفه، وإنما الذي قد يقع قد يقول الرجل ونحن ننهى عن ذلك دوما: إن كلمت فلانة فأنت طالق، إن استخدمت الهاتف لفلانة فأنت طالق. فهذا لا يجوز، ولو فعلت فإنها تطلق كما مر بنا وكما سيأتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعليق الطلاق بالحيض. إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول جزء من الحيض، فإن رأت دما وتبين أنه ليس بحيض تبين أن الطلاق لم يقع.
وإن قال لأربع يعني محمد
وإن قال لأربع نسوة له،
عنده أربع حريم، وكما مر بنا في المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يقول لهن: إن كن حسنات الأخلاق طويلات الأعناق طويلات الأعناق، ولكني رجل مطلاق اذهبنا. أي، وكما حصل في إحدى النساء في الطائف وهي أم الحجاج بن يوسف الثقفي، دخل عليها زوجها وإذا بها تستاك وإذا بها تتخلل، فقال لها: كنت فبنتي، يعني كنت زوجة لي وحصل الفراق وهذا اعتبر طلاق، كنت فبنتي. قالت: والله ما فرحنا إذ كنا ولا حزنا إذ بنا. طيب وش الحاصل؟ قال: أنت تتخللين، يعني كانت تتخلل. فقال: إن كنت تتخللين لأجل العشاء، وهو جاي بعد صلاة الفجر، لأجل العشاء فأنت قذرة، يعني تتركين أثر الأكل بين أسنانك من البارحة، وإن كنت من لأجل الغداء، يعني تغديتي، فأنت نهيمة قبل يصلون أن صلاة الفجر مزربتنا الغداء وقاعدين تغدي. فقالت: لا هذا ولا ذاك، وإنما كنت أستاك مع سواك. فعلقت شعرة من السواك بين أسناني فأنا الآن أزيلها. عاد الرجال طلق، وش الدبرة؟ فذهب وجاء إلى يوسف اللي هو أبو الحجاج، قال: فلانة لا تفوتك، اذهب وتزوجها. وذهب وتزوجها وأنجبت له الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم.
وإن قال لأربع نسوة له: إن حضتن فأنتن طوالق، فقد علق طلاق كل واحدة منهن بحيض الأربع، فإن قلن قد حضنا فصدقهن طلقن، لأنه قد وجد حيضهن بتصديقه، وإن كذبهن أو كذب ثلاثا أو اثنتين لم تطلق واحدة منهن.
نعم، لأنه كذبهن، قال ما هو صحيح. نعم.
لأن قول كل واحدة لا يقبل إلا في حق نفسها، فلم يوجد الشرط، وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة.
يعني الثلاث قالوا صحيح والثانية قالت لا. نعم.
لما ذكرنا في الاثنتين إذا صدق إحداهما، وإن قال
كلما حاضت. نعم.
كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق، فقد جعل حيض كل واحدة شرطا لطلاق البواقي، فإن قلن قد حضنا فصدقهن طلقنا.
قالوا إن كلما حضتن، فقالوا حضنا، فيكون يقع الطلاق. لكن أقول هذا من أندر النادر أن يربط الكلام أو الطلاق بالحيض. نعم. والحيض قلنا هو دم طبيعة، شيخ عبد الله قلنا هو دم طبيعة وجبلة يعتري النساء من البلوغ، أو هو من علامات البلوغ إلى سن 50. وأقله يا شيخ تركي أقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه لا، يقول شيخ علي لا، يعني أقل طهر بين حيضتين 13، لكن يعني غالبه الحيض 6 أيام أو 7. يقول العلماء الحيض أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، وهو يختلف عن دم الاستحاضة، لأن دم الحيض أحمر أسود، لأن دم الحيض أسود وثخين وذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له، ولا يكون قبل 9 سنين، ولا يكون بعد 50 عاما، ولا يكون للحامل، وإنما يعرف الحمل بانقطاع دم الحيض. نعم.
طلقنا 3 3 لأن لكل واحدة 3 ضرائر، فتطلق بحيض كل واحدة طلقة، وإن كذبهن ولم تطلق واحدة منهن، وإن صدق واحدة منهن طلقت كل واحدة من ضرائرها طلقة، لأن حيضها ثبت بتصديقه، ولم تطلق المصدقة لأنه ليس لها صاحبة ثبت حيضها، وإن صدق 2 طلقت كل واحدة منهما طلقة، لأن كل واحدة منهما ضرة مصدقة، وطلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين، لأن لكل واحدة منهما ضرتين مصدقتين، وإن صدق 3 طلقت المكذبة 3، وطلقت كل واحدة من المصدقة.
كل واحدة لها ضرتين، وش الضرة يا شيخ أحمد؟ الضرة يقول هذه ضرة، وش معنى ضرة؟ أحسنت، هكذا يكون الزوج عنده 2، واحدة زوجة والثانية ضرتها، كل واحدة ضرة للأخرى. نعم. والضرة هي الزوجة الثانية. كنا جايين قبل قليل وكان معي محمد، وذكرت له تصرف حكيم من عتاب بن أسيد، وعتاب بن أسيد أول أمير في مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولاه عليه الصلاة والسلام شيخ تركي، وقد ولاه عليه الصلاة والسلام وعمره 17 عاما، ولاه عمرة مكة، وكان رجلا يعني يصدع بالحق ويقمع الظلمة ويقمع المعتدين ويوقفهم عند حدهم، حتى أنه قال أي شخص يتكاسل عن الصلاة سأفعل فيه كذا وكذا. من تصرف هذا الأمير، ذكرت محمد اليوم، من تصرف هذا الأمير علم بأن الإمام علي رضي الله عنه يريد أن يخطب جويرية بنت أبو جهل. فاطمة رضي الله عنها علمت بالخبر وشق عليها، قالت لا يمكن أن تكون ضرتي بنت أبو جهل، لا يمكن أبدا، ولا هو، هي بنت المصطفى شيخ أحمد، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون ضرتها بنت أبو جهل، وشق عليها ذلك مشقة عظيمة. علم عتاب وأرسل لفاطمة، قال كوني مطمئنة أنا بتصرف، كوني مطمئنة أنا سأتصرف. ماذا تصرف؟ هو بنفسه خطب جويرية وتزوجها، فمعناه أنه سكر الطريق عليهم كلهم على من يريدها أو من لا يريد، جعل حاجزا، وهو رجل يعني يحمد عمله ويقر على صنيعه. واضح يا شيخ أحمد؟
وإن صدق 3 طلقت المكذبة ثلاثا، وطلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين لما ذكرنا. فصل. إذا قال لحائض إذا حضت فأنت طالق.
إذا حضت هي الآن حائض، الحيضة هذه ما نحسبها. إذا قال لحائض إذا حضت فأنت طالق، الحيضة هذه ما نحسبها إلا إذا جت حيضة جديدة بعد الطهر، بعد الطهر فإنها تطلق. نعم.
لم فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض،
حتى تطهر ثم تحيض. فإذا جاءت الحيضة الثانية هي المعتبرة، فبمجرد وجودها تطهر. ونقول هذا قد يكون من النادر، وإنما الكلمات التي تمر بنا الآن ويكثر يعني من بعض الناس، إذا كلمت في الهاتف، إذا خرجت بدون إذني، إذا أذنت لفلانة، إذا كلمت فلانة أوها، لكن إذا حضت قد يكون أندر من النادر. نعم.
لأن إذا اسم لزمن مستقبل فتقتضي فعلا مستقبلا، وإن قال لها إذا طهرت فأنت طالق طلقت بانقطاع الدم.
إذا انقطع الدم هي الآن عندها الدورة وباقي عليه يوم يومين ثلاثة أربعة أكثر أقل، إذا انقطع الدم فإنها تطلق بذلك لانتهاء الدورة. ومن العلماء من يقول لا، ما تطلق حتى ينقطع الدم وتغتسل، لأن ما دامت ما اغتسلت ما تقدر تصلي ولا تقدر تقرأ بالقرآن ولا تقدر تقوم ببعض الواجبات لأنها غير طاهر، فلذلك ولا يمكن يتمكن زوجها من مجامعتها، فلذلك ما يقع الطلاق إلا بعد الاغتسال. فقلنا هذا الكتاب يذكر روايتين أو أكثر، وإذا أمعن الإنسان النظر فيهما فإنه يميل إلى ما يترجح لديه، لأن ابن قدامة رحمه الله قلنا ألف أربعة كتب، ألف أربعة كتب، ألف العمدة للمبتدئين، وألف المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، وألف الكافي وهو الذي بأيدينا، وبعده المغني وهو من أوسع الكتب في الفقه. نعم.
لأنه ثبت لها أحكام الطهر من وجوب الغسل والصلاة وصحة الصوم. وذكر أبو بكر قولا آخر،
رواية ثانية، أنها لا تطلق حتى تغتسل لأنها ممنوعة من كثير من العبادات قبل الاغتسال. نعم.
أنها لا تطلق حتى تغتسل لأن بعض أحكام الحيض باقية. وإن قال لطاهر إذا طهرت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض،
حتى تحيض ثم تطهر. نعم.
ثم تطهر لما ذكرنا. وإن قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر،
ثم تطهر لأن تكتمل الحيضة فعليه أما هذه لا تحسب.
نص عليه لأنها لا تحيض حيضة كاملة إلا بذلك. وإن قال إن حضت نصف حيضة فأنت طالق احتمل أن تطلق إذا مضى نصف عادتها، لأن الأحكام تعلقت بالعادة، واحتمل أنه متى مضت حيضتها تبين وقوع الطلاق في نصفها. وحكي عن القاضي أنه يلغو قوله نصف حيضة ويتعلق الطلاق بأول الدم.
يا هذا قول لاغي، لأن ما في نصف حيضة، قد تكون يوم وليلة، وقد يكون 13، وقد يكون 15 يوم، وقد يكون 6 أيام أو 7، ونعرف ذلك بالانتهاء وبانقطاع الدم وبجود الطهر نعرف النصف. يعني إذا كان 8 أيام قلنا نصف الحيضة 4، وإذا كان 10 أيام قلنا نصف الحيضة 5، وإذا 8 أيام قلنا نصف الحيض أربعة وهكذا.
وقيل عنه تطلق بمضي سبعة أيام ونصف لأنه نصف أكثر الحيض، يعني والله أعلم أنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض، لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة، فلا يقع الطلاق بالشك. فإن طهرت بدون ذلك تبينا وقوع الطلاق ونصف الحيضة قلت أو كثرت، لأننا تبينا مضي نصف الحيضة بمضيها كلها. وإن قال لزوجتيه إذا حضتما
ثنتين، ما عنده واحدة عنده ثنتين، نعم،
إذا حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان لغى قوله.
كل يحيض الحيضة واحدة، لا كل امرأة لها حيضة، إن حضتما حيضة واحدة، إذا قال إن حضتما هذه لها ظروف وهذه لها ظروف، هذه تحيض اليوم وهذه تحيض بكرة، فمتى ما حاضت هذه طلقت ومتى ما حاضت. لكن إذا قال إن حضتما حيضة واحدة لا يتفقان لو قبلها بساعة ولا بعدها بساعتين، نعم.
فأنتما طالقتان لغى قوله حيضة واحدة لاستحالة ذلك،
لأن هذا شيء مستحيل، نعم.
وصار كقوله إذا حضتما فأنتما طالقتان. فإن قال أردت إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة قبل، لأنه محتمل
يقبل منه ذلك لأنه قال. يحتمل، نعم.
فصل. إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة وهي المدخول،
عندنا طلاق سنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ويدعها حتى تنتهي الحيضة، وعندنا طلاق بدعة أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها بعد جماع وبعد جم في طهر بعد جماع أو أكثر من واحدة، يقول طلقتين ثلاث، هذا هو بدعي، نعم.
وهي المدخول بها من ذوات الأقراء، أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه، طلقت في الحال لوجود الصفة، وإن كانت حائضا أو في طهر أصابها فيه لم تطلق في الحال لعدم الصفة. فإذا طهرت الحائض أو حاضت المصابة ثم طهرت طلقت لوجود الصفة حينئذ. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال،
لأن طلاق البدعة طلاق الحيض طلاق بدعي.
وإن كانت في طهر لم يصبها فيه لم تطلق لعدم الصفة، لم تطلق لعدم الصفة. فإذا حاضت أو جامعها طلقت. وإن قال لها أنت طالق للسنة إن كنت الآن ممن يطلق للسنة وكانت في زمن السنة طلقت لوجود الصفة، وإلا لم تطلق بحال، لأنه شرط لوقوعه كونها الآن ممن يطلق للسنة ولم يوجد ذلك. وإن قال أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت في الحال واحدة، فإذا صارت إلى ضد حالها طلقت الأخرى،
الطلقة الثانية.
وإن قال طلقة للسنة والبدعة لغى قوله للسنة والبدعة لاستحالة اجتماعهما وطلقت في الحال. وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة فعلى قول الخرقي تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه لأنه وقت السنة، وعلى قول أبي بكر تطلق واحدة في طهر لم يصبها فيه، وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن وجدا، لأن السنة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. وإن قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال والثالثة في الحال الأخرى، لأن قصة الحال الأولى طلقة ونصف فكمل فصار طلقتين. وإن قال أردت في هذه الحالة واحدة والباقي في الأخرى قبل قوله، لأن البعض يقع على الطلقة الحقيقية فلم تخالف دعواه الظاهر فقبلت. فصل. وإن كانت له امرأة صغيرة لا تحيض أو آيسة
أو آيسة أو حامل،
أو حامل تبين حملها أو غير مدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. فإذا قال أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت لوجود الصفة، وإن قال أنت طالق للسنة أو للبدعة أو للسنة والبدعة طلقت في الحال، لأن وصفها بصفة لا تتصف بها، لأنه وصفها بصفة لا تتصف بها فلغت الصفة ووقع الطلاق. فإن قال أردت إيقاعه بها إذا صارت من أهل سنة الطلاق وبدعته دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء. أما في يوم غد فقراءتنا في علم الفرائض وفي تقسيم التركات. في يوم الاثنين قراءتنا في قسمة التركات وفقه المواريث، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا هذا. والآن نتناقش فيما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.